الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع الدكتور فهد ابن صالح العجلان، ونشكر حقيقة له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن حقيل والحديث حول هذا الموضوع الهام، وهو توظيف الخلاف الفقهي. والأستاذ فهد والدكتور فهد هو أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية في جامعة الملك سعود، وله اهتمامات بهذا الجانب والحديث عن الفكر الليبرالي والحديث عن هذه الموضوعات. من المؤلفات التي تحدث عنها أو ألفها كتاب بعنوان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، إلى غيرها من السيرة الحافلة. نبقى في الموضوع وفي العنوان الذي أثار حقيقة جدلا وأثار أسئلة كثيرة، ما هو التوظيف للخلاف الفقهي؟ وأي الخلاف الذي وظف؟ هل هو الخلاف عموما أم أنه محصور في نوع من الخلاف؟ من الذي وظف هذا الخلاف وما هو مقصوده؟ هل المقصود الخلاف في ذاته أم أن هناك مقصودا آخر؟ أمثلة على هذا الخلاف الذي وظف. أسئلة كثيرة حقيقة جدا طرحت أثناء الإعلان لهذا اللقاء، فنرحب بالدكتور فهد ونشكر له تلبية الدعوة مع ترحيبنا بالإخوة الذين حضروا لهذا اللقاء والذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي والذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع ساتل. أترك الآن 50 دقيقة للضيف ليتحدث، ثم نستعرض أسئلتكم ومداخلاتكم. الأوراق بين أيديكم، من لديه سؤال أو مداخلة فلا يبخل علينا بذلك، وكذلك التواصل مع هذه الندوة المباركة، ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي الله الإخوة والأخوات جميعا، وأشكر الإخوة القائمين على هذه الندوة المباركة، وأسأل الله أن يتغمد شيخنا الجليل عبد الله بن عقيل بواسع رحمته، ونجعل مثل هذه الندوات المباركة من الإرث النافع الذي يبقى له بعد موته. توظيف الخلاف الفقهي، سأتحدث عن هذا الموضوع المهم في 9 نقاط أساسية. العنصر الأول، ما المراد بتوظيف الخلاف الفقهي؟ أولا، المقصود بالخلاف الفقهي كما هو معلوم هو مساحة الاختلاف والتنازع بين الفقهاء في مفهوم الأحكام الشرعية. فكما تعلمون أن الأحكام الشرعية ليست على درجة واحدة من حيث القطع والجزم بها، وهذا من مقصد الشريعة. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل الأحكام لم يرد أن يجعلها جميعا بمرتبة واحدة، فبعض الأحكام تعتبر من قبيل الضرورات التي لا يمكن لمسلم أن يجهلها، كتحريم الخمر، تحريم الزنا، الأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك. هناك أحكام أقل من ذلك ولكنها من المسائل القطعية المجمع عليها، وهناك أحكام قد اختلف العلماء في ما الراجح وما مراد الله في هذه الأحكام. سبب خلافهم راجع إلى أن ذات النصوص لم يرد الله سبحانه وتعالى بهذه النصوص أن يقطع النزاع، إنما أن يبقى مساحة للاجتهاد والنظر، ويعني النظر في أدلة الشريعة حتى يتوصل الإنسان إلى الراجح. حديثنا هذا اليوم حول هذا الخلاف الفقهي هو جزء من الشريعة وجزء من السعة والرحمة في الشريعة. الإشكال هو في توظيف هذا الخلاف، بمعنى استغلال هذا الخلاف واتخاذه ذريعة وسلم إلى أخطاء وانحرافات وتجاوزات. فالخلاف بحد ذاته لا إشكال فيه، إنما الإشكال أن يتخذ هذا الخلاف ذريعة إلى محرمات، ذريعة إلى أهواء، ذريعة إلى أخطاء. فهذا المقصود بتوظيف الخلاف الفقهي هو استغلاله لذرائع وأمور محرمة أو أهواء مخالفة للشريعة. بعد ذلك نأتي لماذا يلجأ أساسا إلى الخلاف الفقهي حتى يوظف، يعني ما سبب توظيف الخلاف الفقهي. الحقيقة أنه ظاهرة التوظيف ليست خاصة بخلاف فقهي، هي ظاهرة عامة توظف أشياء كثيرة منها الخلاف الفقهي. فما سبب اللجوء إلى التوظيف؟ هو نظرا إلى عمق التدين في الناس وتعظيم عموم الشعوب الإسلامية وشعوب وعموم المسلمين، تعظيمهم إلى الشريعة وتعظيمهم لنصوص السنة والقرآن جعل كثير من المنحرفين لا يستطيع أن يتجاوز هذه النصوص مباشرة. يعني شاع عند الكثير اتخاذ ذرائع لأجل تخطي إشكالية أن لا يصادموا الناس. ولأجل ذلك يتحدث كثير من أصحاب التيارات العلمانية والليبرالية يتحدثوا بوضوح أنه يجب البحث داخل الشريعة عن أدوات لأجل تخطي هذه الإشكالية. يعني بمعنى أنك لا تواجه الناس بمخالفة الشريعة مباشرة، وإنما ابحث عن وسائل تستطيع من خلالها أن توهم الناس أنك لا تخالف الشريعة، وإنما أنت تقدم خلافا في الشريعة، أو أنت تعتمد على رأي في الشريعة أو على مقاصد أو على مصالح وغير ذلك. فشاع عند الكثير اتخاذ هذه الوسيلة، فأصبح الشخص لا يغير رأيه وقناعته، إنما فقط يبحث عن ذريعة وأدوات يركب عليها حتى يستطيع أن يصل إلى مقصوده ولا يعني يستفز الناس ويثير رفضهم لموقفه. لأجل ذلك وظفت كثير من الأحكام الشرعية، المقاصد الشرعية، المصالح الشرعية، اجتهادات الفقهاء المتقدمين، حتى اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أصبح كثير من الناس يريد التفلت من الشريعة من خلال الاستدلال بفعل عمر، وهو من هو عمر رضي الله عنه أشد الناس تعظيما للشرع واستمساكا به، أصبح اجتهاداته ذريعة لبعض الناس حتى يتفلت من أحكام الشريعة. ومن التوظيف الخلاف الفقهي، بمعنى البحث عن أي قول فقهي أي خلاف واستغلاله في تمرير محرمات، تمرير إشكالات، تمرير أخطاء وتجاوزات. خاصة أن الخلاف الفقهي يعتمد على أقوال أئمة لهم مكانة ولهم فضل ولهم قبول حسن عند الناس، فلما الشخص يعتمد عليهم فإن الشناعة لموقفه تخف كثيرا. العنصر الثالث، إذا فهمنا هذه الظاهرة وهذه الحالة، هل توظيف كلام الفقهاء وتوظيف الخلافات الفقهية هل هو ظاهرة حديثة نشأت في هذا العصر أم هي ظاهرة قديمة؟ الحقيقة أن إشكالية التوظيف قديمة، فمن من 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 منذ النشأة الأولى للفقه وإشكالية التوظيف حاضرة عند الفقهاء رحمهم الله. حتى في نصوص الشريعة نجد نهيا عن بعض الأحكام حتى لا توظف بشكل خاطئ أو منحرف، ومن أظهر الأدلة في ذلك النهي عن قول راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا نهي المسلمون عن قول راعنا؟ لأن هذا اللفظ وإن كان في ظاهره شرعيا ومباحا ولا إشكال فيه، قد اتخذ ذريعة إلى محرم، وهو الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنهت الشريعة عن هذا القول. ويعني الفقهاء كانوا يتحدثون كثيرا عن ظاهرة التوظيف في بابين مشهورين. الباب الأول باب الظلم الذي يتعلق من الحكام والقضاة والساسة، فكان يستغل خلاف بعض العلماء أو بعض النصوص في سبيل الظلم، فكان في كثير من فتاوى العلماء وأقوالهم مراعاة إلى خطورة هذا التوظيف، وفي كلام كثير من العلماء ذم من يدخل في هذه الأهواء أو يبررها أو يشرعنها. ولا شك أنه ليس هناك أحد يعني يقول للحرام حلال، يعني ليس هناك أحد متقدم يقول القتل حلال أو الزنا حلال أو أخذ المال حلال، إنما حتى يجعل هذا الأمر حلالا يبحث عن أقوال فقهية، نصوص فقهية، حتى يوضح مثل ويبرر مثل هذا الانحراف. الباب الثاني باب المعاملات المالية، كان حاضر عند الفقهاء المراعاة الحيل التي يتخذها المرابين للوصول إلى الربا، فكان هناك منع لأفعال فتاوى حتى لا يتخذوها هؤلاء إلى ذريعة إلى 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 محرم. ويعني مجالات الرعاية الفقهاء لهذا الأمر كثيرة، سيأتي الحديث عنها. النقطة الرابعة أيها الإخوة والأخوات، ما أنواع التوظيف؟ يعني التوظيف هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يقول الفقيه والعالم فتوى أو رأي بشكل فقهي كامل وبلا أي إشكال، فيأتي بعض الناس يستغله هو في تحقيق أمر محرم، فيكون الفقيه والعالم لم يقع في أي خطأ أو تجاوز، إنما أبرأ ذمته فقال ما يدين الله به، ولم يخطئ ولم يفرط ولم يعني يهمل واقعا، إنما بعض الناس استغلها. فهذه حالة من حالات التوظيف، لا يكون الفقيه فيها آثما أو مقصرا، إنما هو من جنس أن يستغل بعض الناس آية في كتاب الله أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتوصل فيها إلى محرم. إنما حتى هذه الحالة كان الفقهاء يراعون ضرورة أن يتفطن الفقيه لمسالك معينة حتى لا يستغل فتواه. الحالة الثانية أن يكون ثمة تقصير وتفريط من العالم أو المفتي في فتواه، مما يجعل ذات تقصيره ذريعة إلى استغلال المحرم، كما سيأتي ذكر بعض النماذج لها. إذن لا يمكن حصول توظيف الحقيقة إلا بجزء من التقصير والتفريط، وإلا لو التزم الشخص بمسلك العلماء رحمه الله في بيان أقوالهم وفقه واقعهم لما استطاع أحد أن يوظف قولا فقهيا أو خلافا فقهيا لوصول إلى أمر محرم. بعد ذلك المحور الخامس، ما الذي يكشف هذا التوظيف؟ يعني إذا عرفنا أن الخلاف نفسه معتبر ومقدر ولا إشكال فيه، إنما الخشية من التوظيف واستغلال بعض المفسدين له، كيف أعرف أنا أن هذه الفتوى وهذا القول فيه توظيف أو هو من قبيل الخلاف الفقهي؟ الحقيقة أن الذي يكشف هذا هو السياق العام لهذا الفتوى، لهذا الرأي، لهذا القول، من حيث وقت زمانه ومكانه وطبيعته، يكشف لك هذا السياق طبيعة هذا الخلاف وطبيعة هذا الكلام. هل هو من طرائق الفقهاء رحمه الله في تقرير الأدلة ونصف الأقوال، أم هو فيه يشوبه ما يشوبه من تفريط وهوى وتوظيف؟ والسياق أيها الإخوة له أثر كبير في تغيير الحكم. ولو تأملنا في ثلاثة مواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفاوت فيها موقف النبي صلى الله عليه وسلم نظر لاختلاف الحال، وإلا لو نظرها لها الشخص بدون مراعاة للسياق لقال هذا الموقف واحد. يعني الشخص الذي ينظر للحدث نظرة ظاهرية لفظية يقول هذا وهذا وهذا كلاهما أو جميعها مواقف لا فرق بينها، بينما تفاوت عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث تفاوتا بينا كبيرا. لماذا؟ نظرا لاختلاف الحال. الموقف الأول موقف المنافقين لما أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقائع عدة، وإن كان بعضها العلم يجعلها واقعة واحدة، فقال بعضهم للرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم اتق الله، وقال آخر اعدل فإنك لم تعدل، وهذه قسمة ما أريد بوجه الله، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك ومن يعدل إلا معدل، ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء؟ حتى قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. لم يقل الرسول أنه لا يستحق القتل، إنما علل لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتلوا أصحابه، بمعنى أن هذا الفعل يستحق القتل، لكنه عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان موقف شديد صارم لرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أساء للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني يأتي أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيمسك بردائه عليه الصلاة والسلام ويجذبه جذبة شديدة ويقول أعطني من مال الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. الموقف شديد وغير متقبل أن يأتي شخص فيجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فيها إساءة وفيها عدم تهذيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه ولم يقل له شيئا. الموقف الثالث أعلى درجة، وهو في قسمة غنائم حنين، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عهد بالإسلام وترك الأنصار ووكلهم إلى إيمانه وجهاده وصبره، فقال شباب الأنصار يغفر الله لرسول الله يعطي قريش ويدعنا، فسألهم يعني كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف ليس كتعامل الحال ليس كالحال الأولى ولا الثانية، إنما كان تعاملا لطيفا رقيقا، تعامل المعاتب المحب الذي يعاتب خاصة أصحابه، فدعاهم وخصهم بمجلس وسألهم عن هذه المقالة وقال لهم لو شئتم لقلتم وصدقتم، جئتنا طريدا فأويناك، يعني حتى يذكرهم بفضائلهم، ثم يقول لهم يعني بين لهم حكمة هذا الفعل، وأنه يعني أراد أن يتألف بهذا المال أقوى من حديث عهد بإسلام، وأنتم وكلتكم إلى إيمانكم وصبركم، ثم أثنى على الأنصار وقال لولا الهجرة لكنت برأى من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا لسلككت شعب الأنصار وواديهم، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى أخضلت لحاءهم بالدموع. موقف يختلف تماما عن الموقف الأول والموقف الثاني. لماذا؟ مع أن الشخص الذي ينظر بحالة ظاهرية يقول هؤلاء أساءوا وهؤلاء أساءوا وهؤلاء أساءوا، وقد قيل يعني ليس هذا افتراض، بعض الناس طرح سؤال أن الأنصار قد شتموا الرسول أو طعنوا في الرسول أو سبوا الرسول واستدل بها بطريقة خاطئة. ما الفرق؟ الفرق السياق، فرق بين شخص يطعن في عدالة الرسول وطعنه قوله للرسول اتق الله دلالة على طعن في عدالة الرسول، فلا يبقى بعد هذا الطعن أي ثقة بالدين نفسه، فكان موقف الرسول منه شديد. وفرق بين الموقف الثاني، موقف الذي فعلا ليس مهذبا لكن موقف الأعرابي الذي يتحرك وفق سجيته وطبعه، فهو لم يتعمد إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتعمد طعنا فيه، وإنما هو يتعامل بحسب تربيته وطبيعة بيئته، فما في الحقيقة أساء بحسب تصوره. والموقف الثالث موقف الذي له سابقة وجهاد وصبر ووقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم وخفيت عليه حكمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فتساءل عن وجه هذه الحكمة، فتفاوت النبي في تعامل مع هؤلاء نظرا لاختلاف الحال. وهكذا الأمر، السياق القرائن تؤثر، لا يتعامل الشخص معها تعاملا ظاهريا يقول هذا قول فقهي قول فقهي وينتهي الأمر، لا، السياق الذي يوضع فيه القول الفقهي يؤثر، فقد يقلب الأمر إلى مفسدة يقينية منحرفة لا يمكن يقبلها فقيه، بينما السياق نفسه يعني الفقهاء يعني يراعون في تقرير أحكامهم إلى طبيعة السياق. ولأجل ذلك من الملفت أن تجد المفسدين والمنحرفين يبتهجون ويفرحون ببعض الخلافات الفقهية. ما السبب؟ يعني تجد بعض الناس يفرح بقول فقهي وهو من أشد الناس عداوة لمنهج الفقه كله، فهذا يدل على أنه السياق نفسه فهم منه أنه ليس سياقا فقهيا وإنما سياق يحقق أهدافه ومراميه. ولأجل ذلك من الخطأ البين أن يأتي الشخص فيتحدث عن خلاف فقهي في وقت التوضيح، يعني عندما يأتي الشخص يوضح خلاف فقهي لأجل مقاصد سيئة، من الخطأ وقصور الفقه القصور الفقهي والقصور في الإدراك الواقع أن أتحدث في هذا الوقت عن الخلاف الفقهي، لأن المسألة تعدت مسألة الخلاف إلى مسألة التوظيف. ولأجل ذلك أيها الإخوة والأخوات، إذا وظف الخلاف الفقهي في تعطيل مصالح الناس الدنيوية والإضرار بمصالحهم، فإن الناس كلهم يستنكرون هذا الفعل ويفهمون أن الذي يتحدث صاحب هوى ومتعدي وظالم، لأنه يمس المصالح التي يقدرونها وقد صدقوا. يعني لو أن شخصا بدأ يبرر لظلم وقتل واعتداء وسجن وأخذ أموال بلا حق، وبدأ يقول قال بعض الفقهاء والدليل عليه والحديث، وبدأ يستدل، تجد النفوس تنفر منه وتستشنع موقفه، وقد صدقوا وحق لهم هذا. لكن هذه الشناعة لا تأتي في القضايا الأخرى التي تمس القضايا الدينية المحضة التي ليس فيها جانب دنيوي ومصالح، مع أن البابين باب واحد، هذا الذي يوظف هنا هو نفسه الذي يوظف هناك. المحور السادس في هذه الورقة عناية الفقهاء بصيانة فتاويهم عن التوظيف. والحقيقة عندما يعني عندما بحثت وأردت أن أجمع ما هي الأصول التي عند الفقهاء رحمه الله تحمي فتاواهم من التوظيف، حقيقة وجدت أنه كل بنائهم الفقهي يدل على هذا، فيشق على الإنسان أن يستخرج مضان معينة، لأن الفقه كله مبني على صيانة الفتوى وحفظها وضبطها بحيث لا توظف ولا تستغل استغلالا سيئا. ولا يقع أساسا في التوظيف إلا أحد شخصين، إما شخص صاحب هوى أو شخص ليس فقيها أساسا، يعني لم يدخل البناء الفقهي كما هو، وإنما دخل عليه من النافذة فأخذ مسألة وجمع أقوال معينة ثم بدأ يتكلم. وإلا لو درس الفقه دراسة كما يدرس يعني الفقهاء وطلبة العلم، سيجد أن البناء الفقهي كله يغذي في نفسه ضرورة حفظ الفتوى وضبط القول ألا ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال. سنقتصر على معالم أساسية عند الفقهاء يراعون فيها ضبط فتواهم وضبط قولهم ألا يحصل فيه تحريف. الأمر الأول النهي عن الترخص واتباع الهوى، وهذا من أصول الفقهية الظاهرة. فالفقهاء وهم يختلفون يقررون للناس أنك في الفتوى لا تأخذ بحسب هواك ولا تترخص، يعني بمعنى أنا أفتيك بقول وفلان يفتيك بقول، أنا أحترم خلاف فلان وفلان والمذاهب كلها، لكنها كلها تتفق أنه ليس من الجائز شرعا أن تذهب وتستغل خلافنا في أن تتقلب بين الأقوال وتختار ما تشاء بحسب هواك. فأجمع العلماء على حرمة الترخص، بمعنى ليس أن يأخذ الإنسان القول السهل، لا، وإنما أن يتقصد البحث عن الأقوال السهلة في كل مذهب، فمرة يختار قول في المذهب الحنابلة، ومرة يختار وجه عند الشافعية، ومرة يذهب إلى المالكية، ومرة يذهب إلى الحنفية، بلا أي ضابط ولا أي مسلك ولا أي منهج، فقط يبحث عن الأسهل. فهو باتفاق الفقهاء المختلفين اتفقوا على أن هذه الطريقة ليست طريقة شرعية. لما؟ لأنهم يعون أن هذه الطريقة تعني التفلت من الشريعة، تعني استغلال أقوالكم في الخروج من الشريعة. فكلما اختلفتم ذهبت إلى قول أسهل، ثم اختلفتم في مسألة أخرى أذهب إلى القول الآخر. فحقيقة هذه الطريقة أن الشخص لم يعد يبحث عن مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أصبح يبحث عن ما هو أسهل لنفسه. ولذلك اتفق العلماء على منعه، واتفقوا على منع اتباع الهوى، لا من المفتي ولا من المستفتي. فلا يجوز المفتي أن يفتي الناس بحسب أهوائهم. ذكروا مثلا أنه لا يجوز المفتي أن يفاوت في الفتوى بين الناس، فيعطي بعض الناس فتاوى شديدة وبعض الناس إن فتاوى سهلة. فإذا جاء مثلا سلطان أو قاضي أو شخص له وجاهة فضاقت عليه مسألة، يحاول أن يخفف عليه ويبحث له عن مخارج وأقوال، وإذا جاء شخص آخر من عامة الناس شدد عليه بالقول. هذه صورة معيبة، وينص عليه الفقهاء دوما أن هذه من اتباع الهوى وليست من مسالك الشرعية. وطبعا الحديث يطول حول هذه الجزئية. الأمر الثاني من مراعاة الفقهاء للتوظيف تحريم الحيل. فعند الفقهاء حديث واسع عن حرمة الحيل، والحيل هي يتوصل الشخص إلى أمر محرم عن طريق شرعي، فيبحث عن مسلك وطريقة شرعية لأمر محرم، فهو جزء من التوظيف. أيضا عند الفقهاء رحمهم الله من الأصول مراعاة أفهام الناس. فالشخص عندما يفتي يجب عليه أن يراعي أفهام الناس حتى يضمن أن فتواه ورأيه لا تفهم خطأ ولا توظف بشكل سيء، فكما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، تريدون أن كذب الله ورسوله، إنك أن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا من الفقه والوعي، أن الشخص يراعي أفهام الناس. ويذكر الفقهاء مثلا من هذه الصور أن الشخص إذا جاء المفتي يطلب ترخصا وتساهلا فإنه لا يفتيه. يعني إذا جاء شخص لا يريد الحق ولا يريد عن قول الفقهي، فقط جاء يسألك حتى يبحث عن قول سهل، فإن العلماء يذكرون أن مثل هذا لا يجاب ولا يعني يحقق له مطلبه، لأنه ليس مطلبه مطلبا شرعيا. الأمر الرابع من مراعاة الفقهاء لضبط الفتوى من وحمايتها من التوظيف، مراعاتهم إلى كون الفتوى سياسة، يعني يراعى فيها الأصلح للناس والأنفع. فيعني ليس الفتوى من قبيل الآراء المحضة، إنما هي المفتي يعني يسوس الناس ويراعي أفهامهم وأعراضهم. تجد عند الفقهاء حديث عن مراعاة الأعراف، عن الانضباط في الأقوال، الانضباط في المذهب، الإلزام بقول معين. كل هذه الأصول المتعددة هدفها أن الفتوى هي من قبل السياسة، فلا يصح أن الشخص يتعامل مع الفتوى بطريقة هذا رأيي أقول به في كل زمان ومكان ولا أبالي. لا، خطأ، بل يجب عليك أن تراعي الزمان والمكان، فقد تقول في مكان ما لا تقول به في مكان آخر، وقد تسكت في مكان ما لا تسكت به عن مكان آخر، قد ترفع وتشدع في مكان وتترخص في مكان. كل هذا من الفقه والسياسة التي يجب أن تكون حاضرة، وهي تحفظ الفتوى من أي توظيف أو إساءة. ولأجل ذلك مما يذكر هنا فتوى الشهيرة للإمام مالك رحمه الله، لما استشاره الخليفة أبو جعفر المنصور أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لأنه كما تعلمون أن الكعبة كانت قبل في الجاهلية على قواعد إبراهيم، ثم قصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءا منها، ثم أعادها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم رجعت كما كانت في عهد عبد الملك بن مروان. فأراد أبو جعفر المنصور أن يعيدها كما كانت في عهد أو كما كانت في عهد عبد الله بن الزبير، وهو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعني فقها ودليلا ليس هناك شيء يمنع من فعل أبو جعفر المنصور، بل قد يقول بعض الناس إن هذا هو الأقرب للنص الشرعي أن تعيدها على ما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عمق فقه هذا الإمام رحمه الله أدرك خطورة هذه المسألة على العبث بالكعبة، أن أبو جعفر يعيدها ثم يأتي بعد 13 سنوات حاكم ويفعل وثالث ورابع حتى تسقط هيبة الكعبة أمام الحكام. فقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة بيد الملوك، كلما جاء ملك قال أهدم وأبني فتركها، وحفظ الله بيت الله من أثر ومغبة هذه الفتوى ببركة فتوى هذا العالم، مع أنها فقهيا أيها الإخوة والأخوات ليس فيها شيء يمنعها فقهيا، لكنها الرؤية المقاصدية العميقة لهذا الإمام راعت خطورة مثل هذه الفتوى لاحقا. أيضا من الأصول سد الذرائع، وسد الذرائع طبعا هي منع لمباح خشية من الحرام، فما بالك بمنع أو مراعاة قول فقهي خشية من الحرام؟ لا شك أنه من باب أولى. أيضا عند الفقهاء حديث عن مراعاة فساد الزمان، فتجد أن بعض الأقوال تكون جائزة في زمان، لكن يقولون في زمان آخر يحرم أو يمنع أو ينهى عنه أو يجوز. لماذا؟ ما الذي تغير؟ يقولون فساد الزمان وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. الحديث حول الأصول الفقهية حقيقة يطول، وكما ذكرت يعني في أولها أن كل كلام الفقهاء حقيقة ضبط لباب الفتوى ولباب الخلاف الفقهي ألا يوظف توظيفا منحرفا. بعد ذلك نأتي إلى النقطة السابعة في هذه الورقة، صور معاصرة للتوظيف. سأتحدث عن 5 صور معاصرة حصل فيها توظيف للخلاف الفقهي، والحقيقة أن الصور كثيرة، لكن سأقتصر على 5 أربع سأذكرها إجمالا، والخامسة هي التي سأطيل الحديث حولها لأنها نحن حديث عهد بها. الصورة الأولى مسألة الزواج بنية الطلاق، والصورة الفقهية المعروفة أن يتزوج شخص من امرأة وهو ينوي عدم استمرار النكاح، وإنما ينوي أنه متى ما يعني قضى سفره أو قضى حاجته طلق زوجته ورحل. جمهور الفقهاء على جواز هذه الصورة لا إشكال فيها، وفي زمانهم كانت هذه الصورة في الحقيقة محققة للمصلحة ودافع للمفسدة ولا إشكال فيها. الذي حصل أن هذه الفتوى وظفت في الحالة المعاصرة، فأصبح بعض الناس يعني يتزوج بطريقة هي في الحقيقة نكاح متعة لا إشكال فيها، يعني يذهب إلى مكان معين بطريقة معينة، الزوج والزوجة والشهود والولي وكل الناس يعرفون أن الزواج زواج محدد، ويعني أصبح المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما في فرق بين أنك تنص في الشرط أو أن يكون هناك عرف. فهذه الصورة ظاهرة الفساد في حالتها المعاصرة، ظاهرة الفساد في حالة المعاصرة، فلا يمكن أن يكون هذا قول جمهور الفقهاء. ما الذي تغير؟ التغير السياق كله تغير، سياق زمان الفقهاء يختلف تماما عن سياق الذي وظف فيه في حال المعاصرة، نظرا لأن الفقيه في الحالة السابقة كان يتحدثون عن شخص يكون يسافر إلى بلد معين سيجلس فيه 10 سنوات أو 5 سنوات، هو يجزم أنه لن يستقر في هذا البلد، فيقول أريد أن أتزوج في هذا البلد، يعني سيحصل بهذا الزواج يعني أني أنا أغض بصري ويعني أكف نفسي عن الحرام ويعني أكف امرأة عن الحرام ويحصل بيننا ذرية ونفقة فيها مصالح كثيرة، لكنني بعد 5 سنوات سأذهب. ففي الحقيقة ليس هناك مانع يمنع من الزواج، خاصة أنك تضمن مصالح قطعية على احتمال أنه بعد 5 سنوات سيرحل، والواقع أن كثير من الزواجات يحصل فيها الطلاق بعد شهر أو شهرين، فهي أكثر فسادا من هذه الصورة، والأجداد كان الفتوى مبنية على هذه الصورة، وهم يقولون أيضا أنها في النهاية هي نية قلبية، لا يعرف أحد ما في قلبك أساسا. يأتي بعض الناس يأتي بهذه الصورة فيذهب بطريقة يعرف الناس كلهم أنها ليس لها أي علاقة بالزواج، فلا يبالي أساسا بمن تزوج ولا بالشروط ولا بالولي، لأن هدفه واضح عند الجميع. فالصورة اختلفت تماما نظر اختلاف السياق بين الصورتين، فانتقلت من المصلحة الكبرى عند الفقهاء إلى مفسدة يقينية ظاهرة عند حال المعاصرة، نظرا لأنها أصبحت حالة توظيف وليست اعتماد حقيقي على الفتوى. أيضا من الصور الحاصلة فيها التوظيف الربا، فيعني استند بعض الناس إلى وجود خلاف فقهي في علة الربا، فبعض العلماء يعني على مسالك كثيرة في تحديد علة الربا، وبعضهم يقول الربا منصوصة فقط التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني استغلوا وجود هذا الخلاف مع خلاف ابن عباس في ربا الفضل إلى الوصول إلى أن ربا الديون البنوك الواضحة المعاصرة القطعية هي من قبيل الخلاف الفقهي، فأصبح قولهم في الحقيقة إزالة لباب الربا مطلقا من الحالة المعاصرة، بحيث أنه لا وجود أبدا لأي ربا في حال المعاصرة إلا في أضيق الحدود، فوقعنا في مفسدة يقينية ظاهرة نظرا لنقل الخلاف الفقهي في غير مكانه. الصورة الثالثة صورة الاختلاط، أيضا بعض الناس يستغل أقوال معينة في الفقهاء أجازوا فيها صور من اختلاط معينة، والإشكال في الاختلاط أيها الإخوة والأخوات ليس الإشكال في الاختلاط أن امرأة تلتقي مع رجل في مكان معين، الإشكال في الاختلاط التي يكابر الذين يسوقون له عن الوقوف على المنطقة المحددة للخلاف، هو صورة من صور الاختلاط لا يمكن أن تجتمع مع الضوابط الشرعية التي وضعتها الشريعة للعلاقة بين رجل المرأة. تحدثني عن غض بصر، حجاب، تزين، تعطر، خلوة، تعطيني 20 من الآداب الشرعية العلاقة بين الرجل والمرأة، ثم تضع لي صورة لا يمكن أساسا أن تتحقق مع هذه الضوابط إلا في أضيق الحدود، يعني حققها 10% أو 15%، لكن تجزم أن هذه الصورة لا تجتمع مع الشريعة مع ضوابط الشريعة، يعني لا يمكن تجمع الشباب والفتيات في قاعة دراسة أو قاعة عمل ثم تقول أنا الغالب على ظني أن الضوابط الشرعية لن تنتهك، بل أنت تعرف قبل غيرك أن هذه البيئة نفسها مؤدية إلى انتهاك هذه الضوابط يقينا، وبالتالي هذه الصورة لا ينازع فقيه في تحريمها. أما تبقى صور يعني مشتبهة مشكلة هي التي قد يعني ينازع فيها الإنسان، أما هذه الصورة فهي لا يقول أحد من الفقهاء بمثل هذه الإباحة. الصورة الرابعة حرية الردة، وهو أن بعض المعاصرين استند إلى ما روي عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنهم قالوا عن المرتد يستتاب أبدا، فقالوا في هذا الدليل على أن الشريعة تكفل حرية الأديان وحرية العقائد، يعني بمعنى بإمكان الشخص أن يقول ما شاء وينشر دينه وكفره وضلاله ولا يحاسب، لأن سفيان الثوري وإبراهيم النخعي قالوا يستتاب أبدا، فهذا خلاف فقهي صحيح ومشهور، لكنه سيق في مسألة بعيدة جدا عن كلام هؤلاء الأئمة، ففي النهاية هؤلاء الأئمة يقولون يستتاب، بمعنى يوقف عند القاضي ويطلب القاضي توبته، فإن رفض يطلب من ثاني مرة ثالث مرة، بمعنى لو حرية أو ليس له حرية، ليس له حرية قطعا، بل قول سفيان الثوري والنخعي أشد في الحالة المعاصرة وفي رفض الثقافة الليبرالية من قول من بدأ دينه فاقتلوه. لماذا؟ لأن القتل حالة واحدة تنتهي، أما هذا الرجل ستبقى تمارس انتهاك حسب مفهومهم عليه بشكل مستمر، فالنفرة من هذا القول بحسب الثقافة الليبرالية يجب أن يكون أشد من موقف واحد، وإن كان في طبيعة الموقف سيكون أشد. الصورة الخامسة من صور التي حصل فيها التوظيف وشهدنا يعني حديثا يعني حديث كبير حولها، ما يتعلق بحالة جواز كشف المرأة لوجهها، فأصبح يعني وهذه الصورة يكثر عند المعاصرين الحديث حولها، يعني تجد بعض الصحفيين والليبراليين والذين عندهم أساسا إشكالات كبيرة حريصين على إظهار القول الفقهي في هذه المسألة، وحريصين على قول الطبري وما هو الراجح في مذهب الشافعي، ويعني يعيدون هذه الأقوال ويظهرونها بشكل غريب، ولا يلامون على موقفهم لأنه يحقق أهدافه، يلام الشخص الذي لا يتفطن لهذا السياق الظاهر الذي يوضع فيه هذا القول. أولا تجد في هذا السياق من باب التوظيف الحديث عن حجاب الوجه بطريقة الدعوة إلى السفور وتحسين السفور وإباحته وتحريض الناس عليه وتشجيعهم، والظن أن هذا الأمر قال به بعض الفقهاء من قبل، وهذا جهل إن كان الشخص لا يعلم، وسوء قصد إن كان الشخص يعلم، ففرق كبير بين عالم يرى الجواز وبين شخص يحرض على الإباحة، فالذي يرى الجواز في النهاية هو يقول أنا أمام مشروع ومستحب وفاضل وكامل، وهو يحث الناس على يحث النساء على الحجاب ويقول يا نساء المؤمنين هذا أثر لكم وأفضل وأقرب إلى الله ويعني أنا أشجعكم عليه وإلى آخره، فموقفه لا يختلف عن موقف الطرف الآخر في الحث على الحجاب. فأما أن يأتي الشخص فيحرض على السفور فالحقيقة أنه جالس يحرض على انتهاك مشروع، وإذا زاد الجرعة فأصبح يقول السفور يعطي المرأة حرية وصلاحية، فهو في الحقيقة جالس يحرض على الشريعة وليس المسألة علاقة بأي قول فقهي تماما. كما أن بعض الفقهاء يقول صلاة الجماعة سنة، لكن لا يمكن أي فقيه في الدنيا يحرض الناس يقول صلوا في بيوتكم، أو يشوف أو يقعد من باب المسجد وإذا جاء أحد يصلي قال ترى الجماعة ما هي بواجبة لو تصلي في بيتك يعني تشد على نفسك، أو يطلع في مكان عام ويقول ترى اللي يصلون في بيوتهم أو يصلون في المسجد كأنه قولين قول في مقابل قول، أبدا، بل تجدهم يحرضون الناس على الجماعة ويحثونهم عليه ويطالبونهم به، بل بعضهم يعزل عليه يؤدب الناس اللي ما يصلي يؤدبه، فيعامل حتى السنة كأنها واجب، ففرق شديد بين الشخص الذي يحرض على السفور يحسنه وبين الشخص الذي يرى الإباحة، فهذا انحراف وتوظيف الخلاف الفقهي لشق الفضيلة ودعوة إلى انتهاك شعار هذه الشعيرة العظيمة التي تحفظ ستر المرأة، واتفق الفقهاء كلهم على مشروعيتها واعتبارها. تجد هذا التوظيف يعني يبخر ويزيل كل الضوابط التي وضعها الفقهاء في هذا الموضوع. الفقهاء يتحدثون عن النهي عن التبرج، عن التزيّم، والنهي عن التعطل، والنهي عن خلوة، والنهي عن الاختلاط، والنهي عن الضرب، حتى الإنسان لا يضرب المرأة، لا تضرب برجلها بقدمها على الأرض حتى لا تثير دوافع المحرم، يعني الدقة في ضبط هذا الباب. فكل هذه الضوابط تذهب ويبقى فقط أن الفقهاء يقولون بهذا القول. هل هذا خلاف فقهي أم سياق وضع فيه هذا الخلاف؟ الفقيه الذي يتحدث عن الوجه هو أشد الناس محاربة للتعري والتفسخ وكشف الشعر وغيرها، يطالب بها ويحرض الناس عليها ويأمر بها. هل من يدخل في هذا السياق يتحدث عن هذه المنكرات؟ فقط إشاعة لهذا القول وسكوت عن ما يحتف بها. فهو مثل الشخص الذي يعني يذم الناس ويحرضهم على ترك الجماعة وهم ما يصلون الفجر أساسا ولا يصلون الظهر والعصر. هل يقبل الفقيه هذا أنه يحرض الناس على ترك صلاة جماعة وهم يعرفهم أنهم أساسا ما يصلون؟ هل يقبل هذا فقيه؟ أبدا. إنما هي حالة توظيف واستغلال بعض من يقبل الدخول في هذه الأهواء بأن يعني يدخلون في هذه الدوامة حتى يعني يشقون بها انحرافات ومخالفات شرعية ظاهرة. يعني ولأجل ذلك الصورة الكلية لهذا المشهد، عندما تنظر الصورة الكلية لهذا المشهد تجد صورة شخص يحرض على السفور، يحسن للناس، ويسكت على المنكرات المحتفة بهذا السفور، ويعني يشن أحيانا ويشدد على القول على من يرى الوجوب، وكأنهم متشددين، غلاة، متطرفين، آثمين بهذا الموقف. وفي نفس الوقت يكون الراعي الرسمي لهذا الخلاف قناة يعني أقل ما يقال فيها أنها قناة يعني تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتحرض على الرذيلة، وتطبع الناس، وتسعى جاهدة بكل ما تملك من قوة أنها تشق الضوابط الشرعية العاقة بين الرجل والمرأة وتطبع المحرمات. فلما يخرج الشخص في هذا السياق هل يقبل عاقل أن هذا خلاف فقهي؟ أيها الأخوة، لو كان هذا خلافا فقهيا لكان طعن في الشرع. يعني هل الشريعة تقبل هذه الصورة الظاهرة في الفساد والظاهرة في الانحراف؟ أبدا. ولا يمكن لفقيه في الدنيا أن يسلك هذا المسلك، إنما هي حالة توظيف لخلاف فقهي في سبيل تخطي مرحلة معينة وتخفيف الشناعة، يعني شناعة الانحراف عند الناس. وإلا مثل هؤلاء الناس لا يبالون أساسا بقول فقهي ولا بذهب إليه الشافعي ولا غيرها، وإلا لو كانوا يحترمون يعني شعائر الله وحدوده لا يعني توقفوا عن شاعة الرذيلة في المؤمنين. النقطة يعني الثامنة، فقه سياسة الخلاف. عندما تحدث أيها الأخوة يعني بعد أن طرحنا هذه الأمثلة وهي فقط لتوضيح القاعدة، توضيح المثال أو توضيح نموذج نتحدث عنه، لا يعني هذا أننا سنلغي خلاف فقهي كله، وأننا حتى لا يستغل الخلاف فقهي سنقطعه. لا، نحن نتحدث عن ضرورة سياسة أو الوعي في الخلاف الفقهي بحيث يكون الشخص واعيا بقوله وبرأيه وبفتواه حتى لا يكون أداة من أدوات الإفساد من حيث يشعر أو لا يشعر. نحن لا نتحدث عن نيته، نتحدث عن ظاهر فعله. ظاهر فعلك يجب أن تكون واعيا ألا يؤدي إلى فساد. أولا، مساحة الخلاف التي توظف هي مساحة محدودة، فالمفسدون لا يريدون كل الخلافات الفقهية، إنما يريدون بعض الأجزاء الفقهية التي تحقق لهم مراميهم. والمقصد ليس إلغاء الخلاف الفقهي. لا تقول رأيك ولا تكتبه، لا. الحديث يجب على المستفتي أن يكون واعيا، وعلى المفتي أن يكون واعيا. واعيا بماذا؟ واعيا بواقعه الذي يتحدث فيه، بحيث لا توظف فتواك، لا توظف قولك في طريق محرم. ليس من المنطقي تماما أن شخص ما ينتبه لكل هذا السياق ويقول أنا فقط أتحدث في قول فقهي، ويريدنا الناس أن يحسنوا الظن فيه. حتى ولو كان قلبك طاهرا وليس لك أي مقاصد، لا يمكن للناس أن يحسنوا الظن بقول فقهي يدخل في كل هذا السياق المحرم. ولذلك من الأخطاء للأسف التي يسعى يعني بعض الناس في تحريض بعض أحيانا المنتسبين إلى العلم عليها، الحديث عن الفتوى بطريقة كأنها رأي شخصي، يعني مخاطبة طلبة العلم وكأن الفتوى لهم كأنها آراء شخصية، يعني كونوا جريئين شجعان ولا تخافون واقتحموا المحرمات. وأنت فإذا يعني وبقدر يعني حتى يشعر بعض الناس أنه بقدر ما يثير من الصخب واللجج ويعني يحرك المجتمع بقدر ما يدل على أنه يعني متمكن وشجاع ويعني فقيه، إذا فتوى يعني لا تسبب إرباك لا تسبب إزعاج، يعني يشعرون أنه ليس بذاك الفقيه. هذه اللغة الحقيقة لغة صحفية للأسف أنها تستفز يعني بعض الناس لسبب أو لآخر، لكنها في الحقيقة ليست لغة فقهية أبدا. ليس هناك يعني ليس في البناء الفقهي تحريض الناس على يعني الفتوى بهذه الطريقة، بل المؤصل والأساس الفقهي هو التحرز من الفتوى والتأني فيها والتريث ومراعاة المصالح والمفاسد. ليس صحيحا أن يتعامل المفتي مع الفتوى بطريقة أنا أقول رأيي ولا أبالي، لا، بل قل رأيك قبل أن تقول رأيك يجب أن تراعي الناس كيف يفهمون رأيك وكيف سيصل إليهم هذا. فالفتوى دين وليست مسألة رأي شخصي، يعني بقدر ما أنا أسبب حراك وجدل وصخب فأنا أدل على أنني حدثت حراكا، هذا حقيقة لا يجوز لطالب علم أن تغريه هذه اللغة. هذه اللغة هي جزء من الهوى، والذي يجب أن يكون منتصبا أمام العالم أمام الفتية هو المصلحة والسياسة الشرعية، بمعنى أنه ليس صحيحا أنه أي قول فقهي يجب أن يشاع في كل زمان ومكان. يعني بعض الناس يتحدث عن الأحوال الفقهية وكأن وجودها في كل زمان ومكان من أصول الإسلام، يقاتل عليها ويعني يستميت في الدفاع عنها، وهذا غير صحيح. يعني مجرد ترك قول فقهي مراعاة لزمان أو مكان أو مصلحة أو سياسة، هذا من بدهيات الفقه ولا أحد ينازع فيها. فإنما اللغة الصحفية هذه هي التي أحيانا تربك بعض الناس فتوقع في مواقع غير شرعية، شعر بذلك أم لم يشعر. ولذلك عندما نأتي في نعود مسألة يعني القول بكشف الوجه، يعني عندما يأتي شخص فيعرف أن مجتمعا ما يرى وجوب غطاء المرأة الوجه، وهو على أوسع شيء إذا قبلنا بكل ما قيل في الخلاف فهو قول مشروع، والنساء والرجال تبع العلماء وعلماء يرون الوجوب، وهذا القول يحفظ النساء ويحقق لهم مقاصد ويسترهم. وفي نفس الوقت القول الآخر بدأ في مجتمعات حولنا فأدى إلى انتهاك الشريعة. يعني قد تعجبون إذا ذكرت أنه مثلا قاسم أمين صاحب الدعوة المشهورة لتحرير المرأة، كتابه الأول في تحرير المرأة كان يتبنى مسألتين فقط، المسألة الأولى كشف المرأة لوجهها، والمسألة الثانية تعليم المرأة وتربيتها فقط. كان كتابه الأول الذي أحدث ضجة هو هذا الأمر، ثم سنة سنتين قفزوا إلى ما بعدها. فالتجربة تثبت أنه المسألة ليست مسألة قول فقهي، أن المسألة هذه مسألة يعني قطع وإزالة الشريعة من الشعائر. ويعني في النهاية غاية ما يسكت الشخص أن يسكت مراعاة لهذا الأمر، أو يحيل المرأة الفتوى إلى من هو إلى من يرى الوجوب. هل يقول أحد هذا خطأ؟ بل هذا هو الفقه والوعي ولا أحد ينازع فيه. فهي السياسة الشرعية فيها ظاهر، ومع ذلك لو شخص خالف المهم أنه يفهم ويعي السياق، أنه إذا خالف لا يدخل في سياق من التحريض على المحرم وتشجيع الفساد ويكون أداة من أدوات المنحرفين في هتك ستار هذه الشعيرة. أختم بالنقطة الأخيرة، وهي كيف نحفظ الفقه والخلاف والفتوى من التوظيف؟ الحقيقة حفظها يعني المنهج المؤسس منهج الفقهاء للخلاف الفقهي، وهو يعني واسع وكبير ويستحق محاضرة خاصة، لكن سأقتصر بجزئية أنا أراها كافية، وهي كلام الفقهاء عن ضرورة أن يختار الإنسان في فتواه من يثق في دينه وعلمه، أن الفتوى ليست أي شخص يخرج في قناة فيطير الناس بفتواه، ولا أي شخص يعني يريد استفزاز المجتمع فيذكر أي قول شاذ فيصبح من المشاهير، لا، إنما لا يؤخذ هذا الدين إلا عن شخص تثق بعلمه وتثق بدينه. وبداهة أنك لن تثق بعلم ودين شخص إلا بعد أن تختبره طويلا وتعرف علمه ومؤلفاته وتخبر حياته، فيحصل من خلال هذه الخبرة الطويلة الطمأنينة إلى علمه ودينه. ومثل هؤلاء عادة لا يوظفون لأنهم أهل علم ودين، فيصعب ويتعذر استغلاله. إنما الإشكال أن يكون أي شخص يخرج في أي قناة فيقول فتوى يصبح مفتيا ويصبح معتمدا ويصبح الناس يتناقلون موضوعه، بل أحيانا بعض الناس لا يعرف إلا بالفتاوى المثيرة للجدل، يعني بمعنى كل ما يعرفه الناس من علم هي هذه الفتاوى، لا يعرف الناس عنه تدريس ولا كتب ولا تعليم ولا أي شيء، فقط 4-5-6 فتاوى أثار الصخب فأصبح مرضيا، وهذا غير صحي، يعني غير صحي، ليس من الأمر الصحي ولا المقبول شرعا أن يصبح ما بين الشخص وبين أن يكون عالما مفتيا مؤثرا إلا القناة الفضائية، وأن تكون القنوات هي التي تضع لنا المفتين. إنما الصحيح تعزيز هذه القاعدة وتعميقها وتربية الناس عليها، أن تثق، يجب عليك أن تثق في علم ودين. كيف أعرف بعلمه ودينه؟ هذه بينك وبين الله وسيحاسبك الله عليها، وهي من العبادة الخاصة، كما أنك تراقب الله في صلاتك وصومك وحجك فلا أحد يعرف عن تفاصيل ما تفعل، كذلك لا أحد يعرف عن تفاصيل الفتوى التي تأخذ بها. يعني أجد أن الوقت الآن قد يعني انتهت المدة المخصصة، ويعني ربما الموضوع يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن لعل في مداخلات الإخوة ويعني أسئلتهم وانتقاداتهم يكمل الخلل والقصور، وأشكركم على حسن إنصاتكم.
شكر الله للشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان على هذا الكلام الذي حقيقة هو علاج لواقعنا الذي نشكو منه، وهو توصيف للواقع الذي نعايشه، خاصة في ما حدث سالفا حول الحجاب وكشف وجه المرأة. لدي 3 مداخلات وأيضا 4 أسئلة وبعض الإعلانات. نبدأ بالمداخلة الأولى الأستاذ سلمان بن عمر السميدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر فضيلة الشيخ فهد على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه الاستضافة وهذه الأمسية الطيبة كرميا. الحقيقة الخلاف يوظف، لكن الخلاف ينبغي أن يكون يوظف التوظيف. هذا الكلام يحتاج إلى بك، بل يريد الإنسان ليخبر أمامه ماذا يفعل، يسأل، يثير جدلا، يسأل أيان يوم القيامة، لا يسأل جادا، يسأل ساخرا، فيسقط يوم القيامة فيخبر أمامه، يأخذ خريطة الوجوه، لكن يسأل يقول من حقي أسأل، من حقي أن جادل، من حقي أن أطرح، من حقي أن أناقش، لكنه الله سبحانه وتعالى قبل أن يسأل كشف لنا سؤاله وأن مقصده للفجور إسقاط هذا هيبة يوم الإمام في يوم الآخر. يسألونك عن الساعة أين مرساها، بما أنت من ذكرها، إنما أنت إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى. هذا هو أن يكون الإنسان يتسامى فوق ما يطرح. متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ هنا التسامي فوق توظيف الخلاف. إذا هناك مسألة، هناك طرف نظري لبعض القضايا ينبغي للمجتمع والأصحاب المهتمين والآباء والأمهات أن يهتموا للجانب الثاني، وهو كما أشار إليه وهو السياق، يعني الواقع. القنوات على أي مذهب؟ القناة الأولى على أي مذهب؟ القناة الثانية على أي مذهب؟ المستشفى على أي مذهب؟ لا 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 يريدون تسأل هذا السؤال أبدا. مهم جدا. تفتح القنوات تجد بطلة، تفتح الصحيفة تجدها نجمة. أمر إحنا في أي مجتمع؟ أنا سألت أحد الإخوة الذين يأتون إلينا، قلت لدينا مسلسلات ممتازة من بلد، بس هذه البطلة، هذه النجمة التي نعدها بطلة ونجمة، ما عليها حوار فقهي، ما أثير عليها أسئلة فقهية، هي من طبقة سافلة أو محترمة؟ هي معظمة في مجتمعنا في وسائلنا. قال ليست هي من الطبقة السافلة. فقلت في نفسي أهو خلت العزة الإثم. قال هي من الطبقة التي أسفل منها. قلت وين أنا؟ يعني إذا أنت قلت من الطبقة السافلة أثنيت عليها. يعني أختم مقالي أو أختم كلماتي بموقف عملي. يعني بعض الآباء جزاهم الله خير انتبه لطرف الجدال الفقهي، ذهب للميدان، أبناء متزوجين عندك، قال يا أبنائي ما في دش، ما في تشوش، إذا ذهبتم ما دامكم ساكنين عندي فما أشوف إلا المجد، إذا استقليت أبعدت مسؤوليتكم أنتم، تسكنون عندي ما أشوف محرم. هذا هو التعامل مع الواقع. لم تؤثر عليه الحوارات الفقهية والحوارات والنقاشات، دخل الميدان المعركة الحقيقية، الميدان العمل. سأسأل يوم القيامة عن نفسي، ما أقدر أتحمله حطوا فوق السطح تشوش وأنا وأنتم عندي مجلس. هذا هو فعلا التسامع للحدث أو النقاش الفقهي الذي يراد إشغال الأمة عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
المداخلة الثانية تلميذ من تلاميذ الشيخ رحمه الله، قال وهو الأخ الشيخ محمد سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. جزا الله الشيخ الدكتور الفاضل على حضوره وإنارته هذه الجلسة المباركة، والتي كان شيخنا رحمه الله تعالى يفرح كثيرا بحضور طلبة العلم والفقهاء والعلماء وفقهم الله وحفظهم. الموضوع الذي ذكرته موضوع شائك، وموضوع أصيبت الأمة الإسلامية وابتليت الأمة الإسلامية به منذ الاحتلال الغربي ومنذ الغزو الذي قام به نابليون، وعلى إثره بدأ يغير القوانين أو الأنظمة الشرعية، استبدلها بقوانين وأنظمة فرنسية، وما صاحبه ذلك من بعثات ذهب بها عدد من طلبة العلم إلى تلك الديار، فجاءوا بنظرة أخرى مخالفة للشريعة انبهارا بما عليه الغرب. إن النظرة إذا تأملنا نجد أن هؤلاء يعتمدون على المرجعية التي ذكرها الشيخ وفضل بها، المرجعية الليبرالية. إذا دققنا نجد أن الليبرالية قائمة على الفوضى العالمة، بمعنى لا ضابط لها، يفكر كيف يشاء، يتعامل، يقول رأيه كيف يشاء، يتعامل بالربا كيف يشاء، يقيم علاقات مع النساء كيف يشاء، رجل بلا دين ولا مصير، فلذلك هو أصلا ابتداؤه ونهايته حتى قدواته قوم وأناس لا يؤمنون بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا. فالمرجعيتان تختلفان. نحن المسلمين عندنا الأصل الإنسان عبد، بل أشرف الناس الذي بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف مقاماته أنه يوصف بالعباد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هؤلاء نجد أنه الأصل يقول الإنسان هو حر، هي ربوبية حقيقية ليست حرية، لذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الجانب. ثم الجانب الثاني نجد أن حتى في المرجعية الفقهية عندنا ضبط المذاهب الأربعة، وهي مذاهب عريقة وقيمت عليها حضارات. تجد المذهب المالكي في الغرب، في الأندلس، في أفريقيا، تجد المذهب الشافعي في مصر فيما بعد مصر، تجد المذهب الحنفي في العراق وما وراء النهر، تجد المذهب الحنبلي هنا في نجد وفي الشام، تجد أقيم عليها حضارات وفقه ودول وتتابع الناس عليها وآمنوا بها. بينما الفرعية الليبرالية قائمة على الفوضى والنسبية، أنهم لا يؤمنون بشيء قد يأتي لرأي اليوم ويغير غدا. المسألة الثانية، حتى النظام الليبرالي لما رأوا هذه الفوضى التي حدثت لهم في المجتمعات الغربية غيروه وضبطوه في مسألة في القانون، مسألة النظام العام، أن لا يخالف النظام العام. لذلك البعض يتعجل فيغير، وعندنا نحن في الفقه مسمى مراعاة ما عليه الفتية. فإذا كان المفتي يرى رأيا وجاء إلى بلد آخر يخالف ما رأيه، فينبغي عليه أن لا يخالف ما عليه السائل، وأن لا يقع في خلاف، كما قال ابن عبد مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وما خالف عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلى أربعا. المسألة الأخيرة وهي التجارب، يعني كنا وجدنا الشيخ يشير إليها، حصل جهد كبير جدا يشتغل عليه، وهي الاجتهاد الجماعي. مسألة الاجتهاد الجماعي حاليا الآن في 20 سنة الماضية أو 30 سنة الماضية جاءت المجامع الفقهية ضبطت كثير وطرحت حلول كثيرة جدا لمسائل اقتصادية، مسائل اجتماعية، مسائل كثيرة جدا. ولكن نجد هؤلاء بسبب الهوى الذي هم فيه، وبسبب أيضا هم لا يملكون إجابات، يأخذون بعض الإجابات. أنا رأيت أحدهم كان يحلل الربا، يقول أن النقود هذه لا يقع فيها الربا. فسألته عن مسائل الزكاة، الفقهاء جاءوا أتوا بحل الزكاة وأتوا بحل الميراث وأتوا بحل، فهل أنت إشكالية تستطيع أن تحل مشكلة الربا فقط، أم عندك إشكالية الحلول الأخرى لمسائل الزكاة؟ فقال ليس عنده حل، يحتاج إلى بحث وإلى تأمل. ولذلك يعني هناك تناقض شديد، الفقه طرح حل شامل وهؤلاء حلولهم نسبية يتبعون أهواءهم. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم شيخنا عبد الله بن حقيق رحمه الله واسع مغفرته، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. كنت أن أتكلم بشيء قبل أن أنهج بدعائي لهذا العالم النحري الحقيقة رحمه الله تعالى، فقد كان إماما جهبدا ويتوازن عنده الطلاب لما يسمعون طرحه ومواقفه وحديث الحول ما مر عليه في تاريخ مع الشيخ السعدي وغيره، يدل على أن مثل هذا الإمام وفضله قد يوجد أحيانا ثلمة حقيقة في مسار الشباب وطلاب العلم في التعامل مع الفقه وتعامل الفقهاء مع الواقع الذي يعيشون فيه. فرحمه الله رحمة واسعة، والحمد لله أن رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولد، وصلى عز وجل يستمعنا وإياكم في نشر شرعه ونبي خلقه. أما ما يتعلق بالموضوع، أولا أشكر الدكتور فهد، وهو حقيقة متجدد ويطرح دائما اللذيذ والجديد، ولدالة طرح الشيخ هو أنه يبعث ما هو في أعماق كلام الفقهاء، لكن نحن نفتقر دائما إلى بعث معالم ومناهج الفقهاء للتعامل مع الواقع وتربية الناس في جوانب عدة، سواء في الجوانب العلمية أو في الجوانب العملية. وهذا أمر حقيقة يفتقر له كثير من طلاب العلم في دروس الفقهية، وهذا يجعلنا نتكلم عن النقطة الأولى، وهي ما يتعلق بمسالك الفقهاء وطلاب العلم في تدريس الفقه. الخلاف الفقهي هو أصل من أصول الفقه الإسلامي، لا شك في ذلك. وكما تعلمون أن الخلاف وقع بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدل على أنه سنة من سنة الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الخلاف الذي وقع ما بين أصحابه ونظر في قول هذا وقول هذا، أعطى معالم دقيقة جدا في موجهات هذا الخلاف، غير ما أودعه الله عز وجل في كتابه وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العلمية القولية أو العملية. الشاهد أريد أن أؤكد هنا في هذا المعنى أن هناك أمور موجودة ومنهج لابد أن يتخذ في تدريس الفقه للناس وخاصة طلاب العلم، وهو قضية إيجاد التوازن الدقيق في تعامل الناس مع كلام الفقهاء، ولابد أن تبعث القواعد والضوابط التي تحكم تصرف الناس مع خلاف الفقهي الذي يقع من خلال روحات الفقهاء وتناول الحديث. الأمر الثاني العواقب، أو الذي يفقد النظر الفقهي والآلات الفقهية في الموازنة بين الأدلة وقال العلماء، الذي ودينه هو فتوى الإمام أو فتوى العالم الذي يستفتيه لأن العلماء سموه مقلد، لأنه يقلد ذمته هذا العالم الذي أفتاه. وهذه قضية خطيرة لابد تكون حاضرة. يعني أنت لما يستفتيك إنسان لا تظن أنك تستف لما تبدي له القضية أو الحكم أنك مجرد ذكرت حكما بحروف نقلته عن العلماء، هذا سيقلده. ومعنى يقلد أي أن ذمته تقلدت وعلقت بعنقك. ولذلك العلماء كان الفضل وفضائلهم كثيرة في كتاب الأسماء في رسول الله مقابل الغرم الذي سيواجههم يوم القيامة، أو الغرم الذي مطالبين بهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك كانت المسألة قضية كبيرة، ليس الفضيلة وتضخيم الأشخاص والرموز، لا، الشريعة تقول بقدر ما أعطيك من الفضيلة والاحترام بين الناس، لأن على ظهرك مسؤولية لو فرطت فيها لقسم ظهرك. وقسم الظهر هنا معنوي، ويؤول يوم القيامة إلى أمر حسي صلى الله عليه وسلم. القضية الأخرى وهو ما يتعلق بأن توظيف الخلاف لابد يعني أن يفهم الناس بأن الكلام عن توظيف الخلاف لا يفهم بأنه في زاوية المذموم، بل إن توظيف الخلاف في زاوية المحمود، وهو ما يسمى بأصل من أصول العلماء مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف أحيانا يكون يراعى الخلاف الآخر، مثلا أن أكون حنبليا وأعمل قول المالكية في مسألة معينة تحقيقا للاحتياط للناس، احتياط للناس، أو أن إنسان وقع في أمر حرج مثل الحج، وأنا حنبلي قد يقتضي قولي بإلزام بأمر معين، لكن لجهلي وعدم علمه أفعل في حكمه ما يتعلق بكلام المالكية مثلا في المسألة هو عدم اللوم في المسألة عدم ترتب كفارة ونحو ذلك. هذا النوع من الاحتياط قبل الوقوع ورفع الحرج بعد الوقوع هذه يسمونها مراعاة الخلاف، لكن ما لا يخفى، وهذه المراعاة دلالة صريحة جدا على أنه شطر وصورة من صور التيسير في شريعة الله عز وجل. ولكن هذه المراعاة التي يريد أن يوضحها الفقيه هي أن تقرب الناس إلى ظل الشريعة لا أن تبعدهم عن الشريعة. وبقدر ما يربى الناس على ارتباطهم بأمر الله ونهي الله عز وجل، فإنه إذا استفتى المستفتي المفتي، فإنه إذا أدلى المفتي بحسب ما سمع من الواقع والحدث الذي يحقق مرض همن المستفتي نفسه، هو يقوم بتحقيق المرض، المفتي ليس مربوطا بها، بخلاف القاضي الذي يصدر ينظر في خصومة ثم ينظر واقع ويصفها ثم ينزل عليها الدليل ثم يلزم الطرفين. أما المفتي لا، اختلاف ذلك، هو أنه يعطي يخبر بالحكم لكنه لا يلزم به، لأن الذي سيحقق المناط هو والمستفيد. القضية الأخيرة بعد إنهاء هو أن هناك قواعد ضابطة لقضية ما هو الخلاف المعتبر من عدمه. كل قول فقهي يعود على أصل شرعي بالإبطال فهذا لا يلتفت إليه. مثال، لو أتاك إنسان وأدلى برأي في الحجاب، واضح؟ وكان يريد أن يذكر خلاف في الحجاب لا لذات إخراج الوجه، إزالة شيء اسمه حجاب مطلقا، فهذا عاد على أصل بالإبقاء. أو يأتيك إنسان ويقول لك ليس ثمة سفر بمحرم، ويلغيك أصل شرعي كبير جدا ونصوص كثيرة متعددة في قضية وجود مرأة تسلم على المحرم، هذا يرفض قوله. لما؟ وإن كان هذا خلاف، لأنه سيعود على الأصل بالإبقاء والإخلاف، وهذه مشكلة لابد أن تلاحظ. آخر ما أقصد به هو أنه ينبغي للإنسان أن يعلم بأن تربية الناس لابد أن تقوم على مسار علمي تقييم ومسار ترغيب وترهيب. الأول يعطي الخطوات العملية في السير في الواقع والتعامل مع المستجدات والحوادث، والمسار الثاني وهو قضية الإيمان، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يتغشى قول قاصدا به التحايل فإنه يرجع إلى لغة الترغيب أو الترهيب التي قد تربى عليها، فيجتمع عنده القوة العلمية والقوة العملية ليتوازن في نفسه إلى الله عز وجل. والنقطة الأخيرة ولعلي أختم بها وهو ما يتعلق بأن بقدر ما يكون هذا النوع من المحافل العلمية الواعية، بقدر ما يكون النضج لدى أبنائنا وبناتنا ونخبنا بالتعامل مع هذه القضايا التي كما قال الدكتور فهد أنها حق
أريد به باطل في بعض سياقاتها. أصل الله عز وجل بارك لنا ولكم وينفع بنا وبكم والله تعالى أعلم.
شكر الله للشيخ خالد السعيد على هذا التعليق وعلى هذه الضفاف في هذا الموضوع. نختم بمداخلة الإعلامي والذي يعمل في مجلة الدعوة الذي أستاذ إبراهيم رفعت، تفضل هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية الحقيقة نشكر صاحب الضائع مضايقنا ورحمة الله على شيخنا الشيخ الجليل عبد الله بن عقيل صاحب هذه الندوة المباركة، والشكر موصول للدكتور فهد بن صالح العجلان. والحقيقة أنا استمتعت بهذه المحاضرة واستفدت منها كثيرا، كما أحيي أخي الشيخ عبد الله الراشد المتميز في الأداء، وشيء جديد أنه يجعل المتلقي أو المشاركين معنا في حالة من الصحوة والنشاط الذهني حتى يعني يذكرنا بما جاء خلال المحاضرة، وهذا شيء جديد وطيب. أنا يهمني في هذه المحاضرة الطيبة الجانب الإعلامي، وكلنا نشاهد خلال هذه الفترة الماضية هجوم شرس جدا على الثغر، ويعني اعتلى منصب الفتوى من هو ليس أهل لها، ووجدنا من سب البخاري وسب أصحاب المذاهب الأربعة ووصفهم بالمجانين، وهناك الإعلام حي وسائل الإعلام أتتنا بالغث وليس الثمين في هذا الشأن. أتذكر عندما تجرأ على الفتوى أحد طلاب العلم في هذه البلاد المباركة قبل فترة من الزمن، وتصدى لها خادم الحرمين الشريفين شفاه الله وعفاه وجعلها في ميزان حسناته، وأصدر قرارا يعيد للعلماء في هذه البلد الهيبة والمكانة. ولم أجد في أي بلد من بلاد المسلمين من يقدر العلماء مثل هذه البلاد الطيبة المباركة، وهذه حقيقة مسلم بها. وسائل الإعلام وما تقوم به هي حرب شرسة على الإسلام وعلى الثوابت الدينية، وتريد أن تحدث خللا كبيرا بين الشعوب وبين عقيدتها وبين إسلامها ومنهجها الصحيح. نجد اعتلاء مناصب الفتوى مشايخ الحزبية الذين فرقوا الأمة وشتتوها ومزقوها وجذبوا الشباب إليهم، والآن أصبح الشباب لا يلتفت إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وإنما اجتر اجترارا إلى مشايخ الحزبية وقادة الحزبية، وهذا الأمر ينذر بخطر عظيم على الأمة. ونحن يجب علينا أن نوجه الشباب وأن يلتف الشباب حول العلماء الربانيين، وأن نحاول جميعا وأن نجد من الوسائل الإعلامية التي تقوم بهذا الجانب محاولة ردم الفجوة الكبيرة الذي أحدثها الإعلام الليبرالي العلماني الفاسد بين العلماء والشباب، والشباب هم عماد الأمة الذي يجب أن يعني ننزل إليهم ونذهب إلى أماكنهم، ولا ننتظر أن يأتون في أماكننا، لأن الأحداث الجارية الآن كشفت لنا يا إخوان مدى الحرب على الإسلام والهجوم الشرس إن لم ننتبه الآن وإن لم نقف بجانب علمائنا الآن متى نقف؟ يعني هذه مداخلة الله يحفظكم وشكر موصول لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة
الله. تشكر على هذا الكلام وعلى هذه النصيحة، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الكلام وأن يجزل للأستاذ الدكتور فهد على هذا الكلام وعلى حضور هذا اللقاء وهذه الندوة، وأن يغفر للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ويرحمه في قبره، وأن يكون هذا من العمل الجاري الذي ينتفع به وينفعنا جميعا، وأن يجزل الأجر أيضا لأبناء الشيخ وحرصهم على هذه الندوة. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.